رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجوري؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقل الأبطال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حمل لهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كبير وعاقبة الحميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث وفي قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد،
وهذا هو الإصدار 45.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع أو
لا؟ هذا لا أصل، هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العائن فلان أو ظن أنه العائن يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك. أما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها الميت.
كل هذا لا أصل، إنما يعيش العائل أو يظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضض، أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره أطراف قدمه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين، يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ مسح المتهم، يغسل له وجهه ويديه بداخل إزاره طوال قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: يستغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى، يرجي بهذا وكفى. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبتل بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العاجل من هذا البلاء، تسأل أضع إلى الله، يقول ادعوني أستجب لكم، تسأل ربك أن الله يعينك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل بعض الأطباء المختصين لعله يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا لحرام كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص، تسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يدعو إلى الله، يطلبه الشفاء، يبكي بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر، لا يسهر، يجب أن يبكي حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يسلم على المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: معوذتين كذا، كان النبي يقرأ الحسن والحسين: ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما قل واحد المعوذتين، قل عليه أعيذكما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما حرم، وأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما مر، عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول الطفل: أعيذك كجماعة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في بقى صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين، قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه أن ينظره.
حفظكم الله، تقول: الوقت مزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج، والاغتسال علاج، إذا تيسر من العائن تغتسل، يعني لا بأس، المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله، وإن غسل وجهه وتبول في إناء صبها المريض نفع بإذن الله، لا بأس. المقصود من يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه وداخل إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمنظمة غسل يديه بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا
وكيف ما يسأل بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرى بين الماء.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره في الإنسان، لأن العائن ليس باختيار، قد ينظر بغير اختيار، هم برغبته، يقول اللهم اخرج شره في الإنسان. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين. نفسه إذا خاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يرى عشيب جم اللهم بارك فيه. هذا من أسباب السلام.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجوري؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعويذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر واية، فإن كان مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما ها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية كله كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاث عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر من الصحيح وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذك من كل شطط، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني، المقصود تعوذ بالله من كل شر، لكن من استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سمعت يقول السائل، هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد أشرك نسأل الله العافية. والله يقول الله سبحانه وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت يقول السائل، انا شاب وارى في المنام احلام مفزعه مثل الافاعي او الكلاب او غيرها، وقرئ علي فلم احس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رايكم في حالتي؟ هل هو مس ام ماذا؟ افيدوني افادكم الله.
اذا رايت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم ما يكره ثم استيقظ فلينقل أن يسأل ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانقل أن يسأل فليستيقظ فانقل أن يسأل ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد. وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العادة. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلامة.
وسائل آخر يقول، رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه،
هذا متهم يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبة الجن لا يخدمون إلا إذا خدمهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانا ويسألهم لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، إما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه
الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلم هذا الشيء، فكان لها تعلق بهذا ما بأس. المقصود المسألة عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومرأة الشخص. نعم.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
نعم إذا العهد لا يعود والحذر من العودة فإنه ظلم، وأن يواجب عليه الحذر من ذلك ما بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة، وكان من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة، أما الذهاب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نصرة ويحل السحر بالسحر، قال يمنع من الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا ولا تقدر.
سمعت شيخ يقول السائل ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق ضاع طلاق ضاع عنه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس ولا هو له حقيقة السحر ما دام عقله معه، معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق. متى ثبت اختلال العقل هكذا محرف كبير السن تحرف، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السحر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بالعواهم البعض المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمان والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هل في مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكتب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس لا ينبغي أن يرفع أمره في الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأنه قد يتعاطى السحر قد يتعاطى أشياء تضر الناس في غير علم جهله وعدم بصيرته.
السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
أنا ممكن لا يجوز رسولنا عن ذلك، هناك أرغاب أنا وكان يصدق منكم فقد كان ربنا نزل محمد عليه الصلاة والسلام الحديث الخير آخر ليس منا من سحرة أو سحر الله أو تكهنة أو تكهنة لا، كذلك الحديث الآخر ثلاثة لكم جنة من الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. الواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة فهو منكر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل هل يتلبس مسلمي الجن بالناس ام ان التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاة الجن، ثم المسلم التقي ما يؤذي احد، لكن اذا تلبس به فهو من العصاة، ان من العصاة هو من الكفرة.
يقول السائل ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به الضرر، يعني السحرة يضرونه بما الناس استفادوا من الجن يضروا السحارة، السحارة من الإنس يستعينوا من الجن حتى يضروا الناس، كما جرى في جبريل بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا وهل يقبل التوبة عن عباده، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، صحيح أنه يقتل ما ذهبت عند الحاكم محكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه تائب، التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، أما في حكم الشرع لا يقتل، كما قتل أمر عمر بقتل السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة، لأن شرهم عظيم قد يقولون سبنا هم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا،
وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك، جزاكم الله خيرا.
هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تكون الجنة: منزل الخمر، منزل الخمر، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، أنا مع الشرع. أما العرافون يخدمون الجن أو يخرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز حل السحر بسحر، السحر عبادة لجعل الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج الشيء. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباح الله، مثل أن يرقى في شبه ورقات من السدر أخضر بدق يجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد والمعوذتين، يحرم مثل الذي يولى به السحر او انه ممنوع من رأته، يفهم منه ما تيسر يتروش بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما اذا حبس على زوجه. سبع ورقات السحر الاخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرا فيها الفاتحه وايات الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وايات السحر من سوره الاعراف، ووحينا موسى ان يقرا صلاه يتقهم ويأتكون، ومن سوره يونس وقال احنا نقول لكل سحر الى اخره، ومن سورة طه قال يا موسى إنا تلقى الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو أحدهما ثلاث مرات في هذا الماء، ثم يشرب مما تيسر ويتربص بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها فيها نحو عظيم: قل هو الله أحدهما المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان الذي اشتكى رآها في يديه عليه الصلاة والسلام عند النوم، إذا اشتكى قال قوله الله لما في يديه ثلاث مرات، يمسح لكل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله.
سائل يقول: هل يجوز الإنسان أن يستعين بجن المسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله؟ فما توجيه سماحتكم
بذلك؟ لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤالهم، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحون أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فعل بأي شيء أو إذان بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء، وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة، مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو خمسة وعشرين ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول: أنت هذا في عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأشياء الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. ولو سمعتم بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع على كذا، يخبر أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل من أمه، ويسألها عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير رهيب. وأما قراءة على المرأة إذا جمع المرأة أو جمع قراءة الهواء، هذا لا نلوم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من نفسه على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع ينفق على هذا وعلى هذا على محل المرض، ثلاثة ثلاثة يمكن ذلك. أما أن ينفس الهواء ويقول يكفي، هذا لا نلوم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ الخزان للناس، هذا لا أصل له. فقراءة المريض أو على ماء خاص من المريض، كما قرأ النبي ثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاث يقرأ خاصا بهم. أما يقرأ الخزان بكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامة في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذا من علامات الخبث والشر. الواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصل من هذا القال حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير، وأن يسلم المسلمين بالقراء الطيبين والقارئات الطيبات والمنتدبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض، ينبغي أن يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إرضاء الناس. نسأل الله يوفقهم وأن يعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منه أحد يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثر الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قوم كشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولم يعرف النهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟
كل هذا يجب خرافي، يجب منح استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والاستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قال: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه، فأنزل الله في ذلك التحديد: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخييل كله واقع من أنكره وكاه مكذب للقرآن.
سائلة تقول أنا امرأة مصابة بتلبس الجن وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليك المعركة من ذلك وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله عز المعوذتين فهذا من أسباب خروجك آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله عز المعوذتين تقرأي على نفسك تنفسين على نفسك في يديك تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك زوجك كل هذا طيب مع الإسلام يعود بكلمات الله التامات في شر ما خلق مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما خلق لم يمر رسول حتى يرفع النبي من ذلك وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب لدغتني قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما خلق لم يضرك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وأنها تمنع مني استماع الشيطان عليه فأكثر من قراءة آية الكرسي وأقول هو هذا المعوذتين وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون البر والتقوى ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة هذا المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القارئ يقرأ قارئ على من ما يسترى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله المعوذتين وما تيسر يقرأ قارئ على من المسحور غير المسحور نسحور قارئ يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل
الساحر
عندما يقتل يصلي عليه
ويفضل بمقام المسلمين؟ إذا قتل لا يصلي عليه ولا يفضل بمقام المسلمين ولا يفضل بمقام المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يفضل سواها العليم.
سماحة الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي أو وساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الحديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان في الوساوس من الشيطان والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله أوصى الله بهذا وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا لابد أن تعالج من الأذى تحذره وإذا كان جاءت وساوس الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قال لبس علي صلاة قال ذاك الشيطان قال خيزا ثم أوصى النبي أن يدخل أن يسار ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال فعلت ذاك عجب الله عني ما أجد المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم وإذا كان في هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما جدوا من الوساوس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله لو وجد عن ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولا انتهي هذا الدواء آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان والنفع يسارك ثلاث مرات كلما أحسست بشيء تنفع يسارك أعوذ بالله من الشيطان هذا الدواء النبوي مع الصدق اصدق ذلك واسأل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا واتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع لكل شيء الرقية جعلها الله فيها بل لكل شيء كتاب فيه الهدى والنور قل من يمين يعمل الهدى والشفاء وننزل ونقرأ ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه في يديه عليه الصلاة والسلام ولما قدم رفع من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير سجلهم كبيرهم نذير جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم فرقه بعض الصحابة
بفاتحة الكتاب، يعني يدخل ويقيه. كان فقام كلامه ونهض من العقاب، عافاه الله في الحال وعطاه فعلها. وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الرقية، بسم الله يعطيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك من شرك النفس وإن حاسد الله يشفيك. ويقول أجهد ذاك رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ويقي نفسه بقوة الله أحدهم معبودتين يفرغها ثلاثة عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العاشر خمس يشتكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة القربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث السبعين ألفا وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟ جزاكم الله خيرا.
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن في ذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بمحرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه أفضل، وإن دعت عليه إليه فلا بأس جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فسروا بعضها بعضا، فأخبر عن السبعين لا يسترقون يدل على فضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وضرع وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشياء في ذلك كية نار أو شربة حجام أو شربة عسل، كل ذلك لا بأس به. والنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
رقية على الكافر لا بأس، إذا كان بين ما بينه وبينه فرق فلا بأس، بينه وبينهم خدرة، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المسجد يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينبث عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غالبه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البيض ما استخدم إلا بهذا الغابر، وكذلك النفس أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد البيض هذا منكر لا أصل له، واستعمال خزان لا أصل له، ولكن ينبث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به. أما نفس الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك اخرج منه تروج منه لا بأس. هذا اللي قال على بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سببا للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم، إذا دعا سيارته في السلامة وسمى عليه ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع. يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس تحليل العذرة أصل في هذا، الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في العذرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفق بالناس وأن يطلب الشيء قليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأن الناس فيهم الفقير والمعجل وفيهم المتوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
في الحالة لا أصل له، في الحالة مكبرات لا أصل له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض يعني يده في جده فقط، فله هذه الرقية النفس على محل الأرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع،
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه لأن قد يتعدى عليه قد يضر على غير بصيرة، ولقد ضرب عن بعض الأئمة فعل ذلك الضرب فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفرد ترتب عليه هلاك المريض ضرر على المريض، وإنما المشروع والمعروف قراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الخشان والصحابة. ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليشيء به عن السلف الصالح. أما فإن بعض العلماء لا نحجه، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية يدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق ربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم في ذلك وعدم تعرض هذا الخطر العظيم، إنما يلقي شق الدعوات والآيات. أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرفات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من ترك الأسباب فعلها أولى، وإن لم يتداوى فلا حرج. الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صلى الله من يداوي فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتمينة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يهديه ويعافيه اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقية. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بطلاء بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محظور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يذكرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم: نار الله الموقدة، ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون: هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا لا أعلم لهذا أصل أن يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار الموقدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول: أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافعة يتعدى عليه يتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربك كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني شر فلان اللهم كن شر فلان اللهم أحمني من شر فلان وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعرض الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا لا تجوز، لأن الرقية إنما هي أثر الراقي، أثر ريق الراقي لا يضر، لو غسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ يروح من تكتب له هو بيع على الناس، تكتب هذا الإنسان معين وهو تكتب هذا البيع، تكتب هذا الإنسان المريض اللي يأتي إليه تكتب له العزيمة يبرها ويشربها، يمني هذا الشخص المعين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سماحة الشيخ، السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى نسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ عبد الرحمن الحسن فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سماحة الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن المكبر على الفروق، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب إلى هذه العيادات من هذا المحظور الشرعي؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس يقرأ المريض، يقرأ عليه ويقرأ المريض على صدره مثلا على يده ينفل عليه ويدعو له بالصلاة، يقرأ الفاتحة حتى الكرسي هو الله من عولته وقد يسر يقرأ أهل بدعة الزياثر من الناس وشيئا بشيئا لا شبهة إلا شيئاو شبهة من غير السقمة ويقرأ على آخر والآخر ويكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس إذا عرف الرجل أن ابن طيب وأنه من أهل الخير يسأل عنها العلم ويسأل عن المعروفين من جيرانه وغيرهم لا بأس مكبر ما حصل مكبر ما حصل يقرأ عن من نفسه ينفق عن من
جماعية
ايش
يكون
مقرفون؟ ما
هذا ما الحصول؟ هذا ما كيف يكون ذلك؟
بالزيت وبعض والعلاج به بالنسبة للشفاء مثل تفصيلات من العطبة والسمعين مبارك شيء مبارك كما يقول مبارك وفي خير كثير والعشر في خير كثير وسن جنزم كذلك يقول من الفرص ما أشيها الفرة شربة محجن وشربة عسل وكلمة كذا هل ليس بالشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العلم البداية لأنه قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه
الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن وإن يقول عليه لكن الأفضل له أن يسمع من قراءة القرآن ومن ذكر الله لأن هذا يصح الصبر هذا ذكر الله ثم يقوم يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وله لكم من شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ او من المفصل كما يحفظ القديم او يغني بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب شرح الصدر لا دعاء الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجل عني كل باس اللهم اشفني من كل سوء
ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استربح ليس لثمرات من عدة النبيلة لم يضره السهم ولا سم وفي لفظ مما بين لابتيها يعني انتم عند كله مما بين لابتيها لم يضره السهم ولا سم ومن جاء في بقيه التمر فلا ينظر بقيه التمر اذا استربح ليس لثمرات ومن يفعه بذلك
سماحة الشيخ حضرتكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من أدعية الأحوال يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا أصب الناس والشيء عند الشافعي لا شيء ألا شاء شيء ألا يؤذى شاء والذي عند أرى صحبه أنه لا أصب الناس والشيء عند الشافعي لا شاء ألا شاء شيء ألا يؤذى شاء ولله بسم الله يعطيه من كل شيء من شيء يكون الناس أو أي حال أو الله يسمى سنعطيه
صلى الله عليكم سماحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
يوخذ أشخاص من أحد الناس نسب من أسباب من العلاج التام من أسباب الشكل يقي نفسه من النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تقف يديه وتقف يديه تقف في يديه وتمسح بيديه وجهه عليه الصلاة والسلام
حفظكم الله سماحة الشيخ هذا السائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينزل على الأيض على نحن الجمع يدعو له ينزل عليه بريخ يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ آية الكرسي يقرأ آية الكرسي القرآن يقرأ قل هو الله قل هو الله عز وجل من كيف لها ثلاثة فجربه ينفذ معه يقول الله اللهم لك من الناس والناس وشيء أنت الشاب ولا شفاء ولا شفاء شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يقتوس من كل شيء يقول به يكون اسال عن الفاعل الله يشفي بسم الله يقتوس هكذا وقع في رأي من النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عليه الصلاة والسلام كل هذا يحسن ويقال على الله يشفي اللهم عافه اللهم يشفي له العافيه والدعوات لله فلا يحسن لكن هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء المسلم اللهم أن الناس من الناس بشيء أنت الشافي لا شفاء ولا شفاء شفاء لا إله إلا أنت بسم الله يا رب من كل شيء أمور بشر يكون بس أو عين حاجب الله يشفي بسم الله يا رب وإذا ما قالوا دعوات الله من يمين من طلب العافية لا بأس
حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع الله جعل شفاء فإذا نكد الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي نقول الله هذا هو عمر معمول فيه طول كان يعلم نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام فبآية القرآن من أفضل العلاج
حفظ الله أفضل العلاج
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا يعلم من شيء خاصة، يقرأ القرآن يقرأ في السبع الحديث من كلام بعض الاستغفار، فإذا وضع يده على الألم دعا من حسد من شخص من يسأله مثلا من العاص عن علاج الأمر ونرى في يده على نحو الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم. اللهم إلا ربك أشرف بعزتك، اللهم إلا ربك بعزتك، نسأله أن يتعلم من الله السلام الرائع، هذا لا بأس إذا وعد هذا من الألم، يتعلم من الله السلام من الله هذا الله يلي له الإجابة.
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟
ما زمزم شفاء إذا شرب له، ومن هذا الحاجة إلى القراءة، يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة، إنها طعام مضاعف وشفاء صدق، يشرب منها والتلوث منها، ومن ذلك أسباب الشفاء والعافية. يروى عن صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لا شرب له، لكن شاهد البعض وشاهد القراءة. ولكن الثالث ما صلى الله عليه وسلم انها مضاعفه وانها طعم طعام وشفاء وشفاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع بالله طوافه لما فرع بالطواف يوم العيد ومنها اتاها وشرب عليه الصلاه والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض النفسي وضيق الصدر، وايضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقع على نفسه هذا؟
لا بأس، كان لم يقع نفسه عليه الصلاه والسلام، كان يقع نفسه كما عرف مصوم مشروع وليها من الرقية التي نفسها بفاتحة يقول الله حبهم عظيم في مهلك كرسي هم نفسها الرقية، بل نقرأ الرابع كرها سبعا يقول الله حبهم عظيم في مهلك كرها ثلاثا كما في النبي عليه الصلاة والسلام، كان عند النوم يقع نفسه يقول الله حبهم عظيم في مهلك كرسي في مهلك ثلاثا مرة ليس هذا ما أعلم أكبر من يسد من يسد والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل، ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين
أهلا تكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة، هل ما أقرأ جاء أن الله تقبل وينفع بها تنفذ هذا الرقية يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أعلم أنه هو الوثيق، القرآن كله شفاء من غير الذين آمنوا بدعوا الشفاء، فالرقية بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن، ويدعو رب الناس في الناس مسلم بالسلام لا شاء هذا الشباب شفاء لا يرضى من سقمه، ويقول بسم الله العقيد من هو المسلم منه بشيء يقول إسماعيل الحاجم الله يشهد بسم الله العقيد، هذا وقع الشرعي رجع ان الله يفعل بذلك، وسؤاله يتقبل وان ينفع وان يشفع المريض يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب، فهو يسال الله ان يشفع المريض ويقرا عليه ويزن الله ان يفعل به وبيته، يزن يلقي اشخاص في البلاد المدانه ينفذ على هذا وهذا ويقرا لا باس، بس ان يستطاع ذلك يكون هي الامثله جدا ينفذ عليهم على صدورهم او في ايديهم على انفسهم على حسب المرض لا بأس، كل شخص واحد لو كان في جدان أو ثلاثة أو نفل على هذا أو هذا لا حرج، لا نفل على هذا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أبكار الصباح والمساء، أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟
كلها مستحبة من لازمة، لكن ما تيسر من لازمة، لكن من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها وليس في لازمة إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ يقول، ما هي أفضل الأذكار؟
ليس الأذكار الشرعية التي سبح وسبح الله بحمد 100 مرة صباح المساء 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له منك ولا الحمد محيي الموتى على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم، جاء في الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يجلس سبحان الله بحمد 100 مرة يبرك خطاياه وإن كان يوم في البحر، ويقول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا شريك له له منك ولا الحمد ولا على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له عبد في الرقاب، وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان ومعه حتى يمس، ولم يأتي أحد بأفضل من جانب إلا رجل عنه أفضل منه فضل الأمر، فيسحب من الله يأتي بها باليوم نائبا دائما 100 مرة لا إله إلا الله نحن ولا شريك له منكم ولا الحمد ولا على كل شيء قدير في أجل النهار أو في أثناء النهار وحتى حفل التسليم، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، يكون تكون أجر أسر يقال يتقوى، وكتب الله له مئة حسنة، يكون هذا مئة سيئة، وكان في حزن من الشيطان يأمر بذلك حتى يمشي. الخبر العظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه، من كل مسلم هو محافظ عليه، وهكذا سبحان الله محمد نافع مرة صباح، سبحان الله محمد نافع مرة مساء، كل هذا مسحب، كذلك سبحان الله العظيم محمد عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله جل جلاله، سبحان الله من كلماته ثلاث مرات، وكثير صباح ومساء ثلاث مرات، كل هذا في خير العظيم، وهكذا سبحان الله العظيم خلق السماء، سبحان الله العظيم خلق الأرض، سبحان الله عز وجل خلق بيننا، سبحان الله عز وجل خالق، الحمد لله على ذلك، ولا اله الا الله على ذلك، والله اكبر على ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الايات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى، وكيف تكون؟ وهل يرقى بها عند بدايه المرض ام تكون دائمه حتى يزول المرض؟ وما نصيحتكم للقراء ماجورين؟
كل القرآن مبارك، كله رقيه، ومن الرقيه الفاتحه وآية الكرسي، قل هو الله احد المعبودتين، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت عليه الفاتحه لانها ام القرآن وهي افضل الصور، وآية الكرسي الرسول ارشد الى قراءتها بعد كل صلاه وعند النوم، وكذلك قل هو احد المعبودتين كان يقراها صلى الله عليه وسلم عند النوم، فاهل الله عند النوم وينفث من يديه ومسح بهما على راسه ووجهه وناقله وجسده، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من قرا خمس رتات في اول الليل او في اول النهار لم يمسه شيء او لم يصبه شيء. فهذا كله مما يفعل، وثبت ان بعض الصحابه قرا بعض المرات بفاتحه فقط فشفه الله.
هذا سائل سماحه الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت، ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز، فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج، يشرب ثم يشرب المريض أو يغتسل به، وهذا لا يسأل الرقية تكون المريض والناس عليه، وتكون في الماء يشربه المريض او يتلوث به، كل هذا لا باس به. بل يعني ثبت ان يصبح رقعه ثابت من قسم يسمى سيناء ثم صده عليه، بل اذا رقع الانسان خاف بماء ثم صده منه صده عليه ولا فيه لا اجل الصبح. واذا قرا نفسه على الامر المريض يده تفريده وصده ونهد عليه ودعا له بالصفاء هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا الشاب ارسل بهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، لأنه شاب يبلغ من العمر أكثر من 20 من العمر، يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم، القلق، التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم، فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة مثل المعلقة وكذلك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ذلك، ويطرح الشكوك ويشعر به العافية من ذلك ويشعر الخير. وكسبين التعوذ بكلمات الله التامات مثل المعلقة والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هذا من الشيطان يكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب السكوك والاوهام التي تقع له من عدو الله الشيطان. فاذا اجتهد في ذلك واكمل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات مثل المعلقة فان يشعر من فضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابه: يا رسول الله، ان احد يجد في صلاه المناء يفر من السماء اخو الله من ليله القدر كيف الوسوسه. ثم قال: اذا وجد عن الله فيقول امنت بالله ورسوله، اذا كان يتعلق بالله فليقول امنت بالله ورسوله، ثم يستعذ بالله ولينتهي. واذا كان يتعلق باشياء اخرى يتعلق بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله وسلم. يكفي من يتعلق بالله من الشيطان.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ، في زماننا هذا الحقيقه كثر الذين يعانون من هذه الامراض المتعدده، في نظركم ما هي الاسباب في ذلك؟
يقرب الله عليه كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب وتبدا تحت الوسوس في بعض الناس لرغبته في الدين وخشعه على الدين وعدم علمه، تاياته الشيطان من جهه الدين ويكفر اهل المشاعر في جهه الدين، وبعضهم من جهه المشاعر الكثيره في بيته او مع الناس تاتيه الوساوس. والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، يسال ربه العافيه من ذلك، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر الاخره، وبهذا باذن الله يسلم
البعد عن الذكر وقراءة القرآن. سماحة الشيخ،
فذلك الغفله هو اسباب ذلك. لو كان قراءه القران والذكر من اسباب التوفيق ومن اسباب السلامه، هي اكمل من ذكر الله من قراءه القران ومن اسباب السلامه والعافيه من الشيطان والوساوس.
سمعت يقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقيه الشرعيه؟
جاب العالم الغني كتاب جليل مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم أن تعلم هذا، وأن الحديث 70 لا يستحقون هم لا يقول، أما الرواية لا يقول هي ضعيفة شاذة، وهي الرواية الصحيحة لا يستحقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم. فإذا دعت الحاجة إلى السقاء فلا بأس، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تستقي، وأمر أولاد جعفر أن تستقي وهي أسلم من قميص، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل من عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70. لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم الترك إلى الله والاعتماد عليه مع تعب الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
السباع السباع لا يصح هذا، هذا هو الشرك تعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جر في شيء فلا مانع. قد ذكر بعض من يتعاطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جر ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها.
هذا ليس هذا رؤية، الرؤية يموت عليه، أما هذا ليس رؤية ولا يجب ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا يعمل هذا أصلا، يجعل يمنعهم من الصلاة على المسلمين، ربما ضر ضررا كبيرا، فلا أعلم بهذا أصلا، ما أعلم بهذا أصلا في الطب. لكن لو وجب على وجه الله يتضمن ترك واجب، إن المريض ما يستطيع الصلاة في جماعة دون من هذا ونحن لا نعلم عنه، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع. إذا يرجم ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتضمن ظنون لا يسمع عليها الواجب في الواقع، لا يسمع عليها هذا الذي واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب. فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يفعل له أصلا أيضا. القراءات يقرأ يقف المريض المعين ويقرأ في إناء، يقف المريض المعين في إناء وفي ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك، أما أنه يقرأ في خزان أو في بالليل يرجع على الناس لا، هم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس، إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رؤية فقرأ لهم إناء ثم وزعه بينهم ينويهم من هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يقرب الشيطان، فما جواب سماحتك؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التلاعب، لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له، هو من جهة أو في السيارة كله من جهة الآن ما يجوز هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يلقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما يفعله السلف، بل هذا لا أصل له، بل ينبغي أن يعلم من أم بعد لأن المقصود الرؤية المريض النية الرائية ما الأصل ترقيها المريض معين نمية الرائية ترقي من الله ينزعه برؤيتك نعم الإنسان المعين موتر أهل المسجع ترقيه ما زند بأهل الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فاسألون سماحتكم عن ذلك.
قد رحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزل ما يزل في هذا الأمر وحتى تعلم من يصل ومن لا يصل. نسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينه على مهمته.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهون في ذلك بارك الله فيكم؟
ليس له بس الله يعني عورة لكن يقرأ يمكن بس يمكن بس الغابل بس يقرأ على المحل اللي فيه الضرب يمكن حاجة إلى بس نعم.
وسائل آخر يقول هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العقارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا يجب الناس أكثر أصبب التجارب إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب مخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تجرب الناس لا بأس الطلب وهم توقيحي أكثر أصبب كله بالتجارب لكن شرط لا يكون نجسا شرط لا يكون محرما من يتسرق إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس أو من سمام مباحة أو من أرضاء ضرق أو من أشباه ذلك الشيء الذي ليس فيه محذور شرع منه.
وسائل آخر يقول بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه إنما ينفذ على المحل ولا يلمس إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها لأن الأصل تحريم السماق تحريم النظر إليها النظر إلا عن الضرورة لما استهنا معنا ضرورة ما تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة إن فيها نظر من دون خلوة هذا يحمل على الرجل مع الرجل ومرأة مع المرأة ومع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إن لا المريض يدعى بالشفاء العاجل يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بشفة الخير يقول بشفة الخير قال الله وجهه وضع مثوبته شذاك الله وعافاه يدعو له بما يتيسر من الدعاء ويقول طهور ان شاء الله طهور من مثل هذا مشروع للحق الزائد يدعو له بالشفاء والعافيه يقول طهور ان شاء الله يوصي بالصبر بالتبعات والاكرام به الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين من الزلفي تقول هل للمريض أجر إذا صبر وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله بذنبه إن أمره كله لا خير وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يخاف الشرع لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله بل يصبر يحتسب بالسلام الكلام الطيب هذا من الصبر. أما هنا يشك على الناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر لا تأخذ من الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأسنا من يخبر الناس أنا كذا وأعتذر كذا من يشك على الناس أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من صياح من مياهة أو شق الثوب أو رب الخد أو ذات الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز